باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مراتبهم. وسيأتي دليل على كل ذلك إن شاء الله تعالى. هذا في هذا الصدد، صدد الأمر بالتوقير، نجد الناس طرفان ووسط، طرف يبجل هؤلاء وينزلهم منزلة ويتجاوز في منزلتهم حتى يخرج عن حد الاعتدال، بل قد يقع في الشرك بسبب شدة التعظيم التي تفضي إلى أن يعطيهم حق الله، وطرف آخر يهملهم ويتنكرهم ويسيء إليهم بل ويقتلهم كما فعل اليهود مع النبيين والآمرين بالقسط من الناس، وطرف وسط وهم الذين ساروا سيرة الصحابة مع رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهذا يستدل به النووي لتوقير العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكان من الأولى إلا أن المقام ليس بمقام استقصاء في إيراد الآيات أن يورد قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيبلغ في الاستدلال في هذا الصدد. وكثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى العلماء في معرض توقيرهم وبيان فضلهم، يقول الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، يعني أنتم جهلة أو أنتم أميون، آمنتم به ارتفعتم، لم تؤمنوا به لن تضروا الله شيئا. فهناك من هو أفضل منكم، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. كما تقول لشخص: أنت من أنت؟ هناك أفضل منك، ملوك استقاموا على طريق الله. فعلى هذا الغرار أدلة كثيرة. فقال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني العلم بالقرآن بالسنة، أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني قديم الإسلام يختلف عن حديث الإسلام. مثلا شاب نشأ في طاعة الله وأفنى أكثر حياته في طاعة الله سبحانه وامتثال أمره، ليس كشخص مثلا كان إلى الخمسين من عمره غوي واستقام من غده. في الجملة الذي له سوابق خير صحائفه ملئت نورا وملئت خيرا فيوقر. قال: فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. إمام المسجد سلطان له، وإن كان أدنى منك في القراءة لا تتقدمه. وإذا كنت في بيته هو سلطان بيته لا تتقدمه، إنما وقره ما دام في سلطانه هو أولى به. وإن كنت أنت كما أسلفنا أحفظ، وإن كنت أنت أحفظ عمر يقول أقرأنا أبي، ومع ذلك الذي يؤم الناس هو عمر. أبو بكر ليس بأقرأ الصحابة، ليس بأقرأ الصحابة، أقرأهم أبي، ومع هذا مر أبا بكر فليصلي بالناس، وهكذا. ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، يعني لا تضيف نفسك بغير مضيف، هذا يسميه العلماء الطفيليون. وفيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. قال في رواية: فأقدمهم سلما، يعني سنا أي إسلاما، فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والمراد بسلطانه مكان ولايته، يعني أنت كنت مثلا مدير مصنع فأنت سلطان للمصنع، ناظر مدرسة فأنت أيضا سلطان المدرسة، مثلا في أي مكان أنت له كبير فالكبير هو الأولى. قال: والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكرمته هي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما، أو مكان العزومة بصفة عامة، المكان الذي يكرم فيه الناس. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، في الصلاة أي قبيل الصلاة، ويسوي الصفوف، ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلين منكم أولو الأحلام والنهى، العقلاء الفضلاء، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ففي فضل العقلاء الفضلاء. ولذا فإن أبي بن كعب رضي الله عنه أتى يوما إلى المسجد وقد صف الناس ودخلوا في الصلاة، فإذا به يجذب شابا ويقف مكانه، يعني رده من الصف للخلف وقف هو مكانه، فلما انقضت الصلاة التفت إليه الشاب كالمغضب فقال له: أبي يا ابن أخي لا يسوءك، يعني لا تحزن، إنه عهد النبي إلينا أن نليه في الصلاة، يعني الرسول هو الذي عهد إلينا هذا العهد، كونوا ورائي في الصلاة، كونوا خلفي في الصلاة. قال: أولو الأحلام البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. وعن أبي يحيى، وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة إلى آخره، انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفن، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث. ليس المراد القصة بطولها، إنما المراد قول النبي للأصغر لما جاء يتكلم قال: كبر كبر، يعني الأكبر هو الذي يتكلم، ففيه توقير الكبير وفي الحديث الصريح ليس منا من لم يوقر كبيرنا وسيأتي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، يعني من الأحفظ، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد حتى بعد الوفاة يقرم أهل القرآن. فيقولون الذين يقصرون في حفظ الكتاب العزيز عليهم أن يهتموا به، هو تكرمه. في الدنيا أنت إمام الناس، في القبر أنت مقدم، في الآخرة أنت من أهل الله وخاصته، ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيا هنيئا له من كان من أهل القرآن. حتى في القبر يقدم أكثرهم أخذا للقرآن. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى، يعني من إجلالك لله سبحانه وتعالى، إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني الذي بيضت لحيته، أكرمه، فإكرامك له من إجلالك لله سبحانه وتعالى، من توقيرك لله أن تجل أهل الإسلام كبار السن الذين تقدم بهم المشيب. إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، حامل القرآن، يعني من إجلالك لله أن تجل حاملي كتابه غير الغالي فيه والجافي عنه، ليس المتجاوز للحد كالخوارج ولا الجافي عنه المهمل المسرف على نفسه. وإكرام ذي السلطان المقسط، الإمام أو ذو السلطان عموما، أي شخص له سلطان وهو عادل في سلطانه، يعني إجلالك لهؤلاء من إجلالك لله سبحانه وتعالى. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك يعني لماذا أكرمت ذو الهيئة أو ذا الهيئة وأهملت الآخر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. هذا الحديث ضعيف الإسناد لا يصح بهذا السياق. قال وسبب الضعف الانقطاع بين ميمون وعائشة وعنانة حبيب بن أبي ثابت ومدلس. وعن ابن عباس قال قدم رضي الله عنهما قدم عيينة بن حصن والفزاري وهم من المؤلفة قلوبهم، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشورته كهولا كانوا أو شبانا، يعني عمر اتخذ مجلس الشورى عنده من حملة القرآن، مجلس شورى عمر انتقاهم حمل للقرآن فضلا عن فهمهم في الدنيا، لكن كان ينتقيهم سواء كانوا شبابا أو شيوخا حملت قرآن، وبعد ذلك يضيف إلى حمل القرآن المعلومات الدنيوية والخبرة الدنيوية. فكان منهم شاب اسمه الحر بن قيس، اسمه ماذا؟ الحر بن قيس، كان شابا لكن حاملا للقرآن عاقلا عاقلا. فعم معين بن حصن جاء إلى المدينة، فنزل عند من؟ عند ابن أخيه، في ضيافة ابن أخيه. فقال عيينة لابن أخيه، يعني عيينة قال للحر بن قيس: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، يعني أنت لك منزلة عند من؟ عند عمر. يعني كلام، حتى طريقة الكلام، يعني لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. يعني عمر لك وجه عنده، استأذن لي عليه. فاستأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه. فلما دخل قال: هي ابن الخطاب، السلام عليكم، ولا أمير المؤمنين ولا أي لقب، هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. يعني أنت تعطينا الفتاة المتبقي منك ومن أولادك ولا تحكم بيننا بالعدل، لا تعطينا العطاء، تجزل في العطاء، تكرم، تبارك في الإكرام، إنما تعطينا ماذا؟ الفتاة المتبقي منك ومن أهلك ولا تحكم بيننا بالعدل. كلمة شديدة. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، يعني هم أن يحبسه أو يضربه. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، إن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. والله ما تجاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. يعني في بعض الطرق: يا ناس، أنتم ذهبين إلى أصحاب رسول الله، وأنا والله عندي الأحاديث التي عندهم، وأنا صحابي أيضا يقوله، ولكن ما أتجرأ أتكلم لأن هناك من هم أكبر مني. وفي هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل سؤالا: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، كل يقول قولا. قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، فأردت أن أتكلم وأن أقول هي النخلة، فإذا أسنان القوم، إذا أسنان القوم، فهبت أن أتكلم، استحييت أن أتكلم، كلهم أكبر مني. فلما قال النبي هي النخلة قلت لأبي: والله يا أبا، أنا كنت أعرف أنها النخلة. قال: لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. فالذي منعه الحياء. أيضا في هذا الصدد الحديث الأخير الذي ختم به حديث ضعيف جدا: ما أكرم أحد، حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه، أي لكبر سنه، إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. الحديث وإن كان ضعيفا لكن قد قال تعالى في كتابه الكريم: وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وفي معناه أدلة تشهد له: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقديما قالوا: كما تدين تدان. في الباب أدلة أخرى لم يردها المصنف، لم يردها المصنف، أدلة أخرى كثيرة في هذا الباب، باب إكرام العلماء. إكرام كبار السن، إكرام أهل الفضل، حتى إن هذا كان خلقا معروفا عند الكفار حتى في الجاهلية. لما ذهب سعد بن معاذ إلى مكة التقى به أمية بن خلف، أمية بن خلف، وكان ينزل في ضيافته، كان ينزل إذا هذا سافر إلى الشام نزل في ضيافة سعد، وإذا هذا حج نزل في ضيافة سعد بن معاذ. فطاف بالبيت فرآه أبو جهل، فقال لأمية بن خلف: من هذا الرجل؟ قال: هذا سعد بن معاذ. قال أبو جهل لسعد: تطوف بالبيت آمنا وقد أويتم الصباه، يعني أويتم الذين تركوا دينهم أتوا إليكم محمدا وأصحاب محمد، والله لولا أنك في ضيافة أمية بن خلف ما رجعت إلى أهلك سالما. قال سعد ورافع صوته عليه: والله لئن منعتني من الطواف بالبيت لأمنعن قوافلك أن تسير إلى الشام، بصوت عال. فقال أمية بن خلف: يا سعد بن معاذ، لا ترفع صوتك فوق أبي الحكم، فوق صوت أبي الحكم، فإنه سيد، يعني أبا جهل، سيد أهل هذا الوادي. قال: يا أنت اسكت. سعد بن معاذ يقوله: لقد سمعت أن النبي قاتلك. فوقع في قلب الرجل الرعب إلى أن قتل. الشاهد أنه كان خلقا معروفا عندهم أن أهل الفضل من وجهة نظرهم لا يرفع الصوت عليهم. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي الحقيقة أن هذا الأدب تخلى عنه الكثيرون، تخلى عنه الكثيرون، فترى في المجالس حدثا صغيرا يرفع صوته على كل الجلوس، أكبر منه سنا أو أصغر منه، لا يبالي بأحد، ويريد من الناس أن يسكتوا كلهم حتى يستمعوا إليه. افترض أن تسكت، استمع كبار السن، في الاستماع منهم فوائد كثيرة، هم أخبر بالدنيا، يعني هم عاشوا مثلا 60 سنة، لا شك أنهم أخذوا خبرات ومروا بتجارب ومروا بأحوال قد تستفيد منهم، فضلا عن امتثالك لأمر الله سبحانه وتعالى. فأدب تخلى عنه الكثيرون هو توقير الكبير وتوقير من لهم سوابق فضل. ولذا في الخوارج كما قال الرسول في شأنهم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يعني سنهم صغير وعقولهم ضعيفة، يقولون من قول خير البرية يستدلون، لكن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم، كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، كما وصفهم النبي في الحديث: كالسهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني السهم إذا كان قويا شديدا دخل في الصدر وخرج من الجسد من الظهر لم يبتل بالدم، الدم لا يلحق، فهذا يدخل في الإسلام ويخرج منه ولا ينتفع بأي شيء منه. فترى أسنانهم صغيرة، وتابع لهم هذه النابتة، نابتة السوء التي ظهرت هذه الأيام، شباب صغار السن، أحدهم كان بالأمس مع البنت في الكلية يتأبطها ويمشي وأجنبية، وزعم أنه استقام على الطريقة وبدأ في الصلاة ولا ينجو من لسانه عالم ولا كبير ولا صغير، هذا الشيخ ضال، هذا مفتري، هذا مبتدع، ولا يعرف على لسانه إلا التبديع. إن سألته عن معتقد لا يدري ما المعتقد الصحيح، إن سألته عن مسألة فقهية لا يحكمها، إن سألته عن أدب لا يفهم الأدب ولا يعرف الخلق، بس فقط يجلس يستمع ويقطع مقولات أهل العلم ويحذف الذي لا يريد ويخرج كلمة كالذي يحذف ما حول قوله تعالى ويل للمصلين، ويخرج ينادي في الناس ويل للمصلين ويل للمصلين. يا أخي أكمل الآية يا أخي، حرام عليك يا ظالم، أكمل الآية ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لم يقل ربنا ويل للمصلين ويسكت، أنت كده تنفر عن، لكن هذا شأنهم. نابتة سوء عياذ بالله، عياذا بالله، نبتت في هذه الأزمنة. تعالموا وليسوا بعلماء، نصبوا أنفسهم علماء جرح وتعديل وهم ليسوا من الجرح والتعديل في شيء، بل يحتاجون إلى من يعدلهم، وطفقوا يطعنون في أعراض الناس. فكم حرموا من خير، لا وقروا عالما ولا وقروا كبيرا ولا صححوا معتقدا ولا سطروا مسلما أبدا، ما عندهم إلا الطعن في أعراض أهل العلم فقط. لم يدعوا نصرانيا، لم يتكلموا في شخص شيعي رافضي، لم يتكلموا في حاكم ظالم مبير، لم ينادوا بشرع الله، لم يقولوا للطائفين حول السيد البدوي هذا شرك نتركوه، لم يفعلوا ذلك أبدا، إلا يأخذون مقولات بالملقات يلتقطونها ويقطعونها عما حولها ويطعنون في أعراض العلماء. فحرم التوفيق، وتلك علامة سوء أن يحرم الشخص الأدب الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.